من هذه وحق قمر الهاشميين نعجز عن أداء حقها وشكرها أن نعيش ليلة النصف من شهر رمضان في عام جديد من أعوام حياتنا بمنة الباري سبحانه وتعالى وبحمده وفضله، ونحن نتشرف في الجوار الكريم لسيدتي كريمة آل علي صلوات الله عليهم وعليها بذكرها الشريف ولولائها وحقها الثابت في أعناقنا ولمودتها الواجبة وتهنئتها في هذه الليلة العزيزة. عبق المجلس طيبا وأريجا وعطرا وغالية جنانية بصوت رفيع بالصلاة على محمد وآل محمد. يا زهراء، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلة هذه، ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. الحمد لله الذي أخرجنا من حدود البهيمية إلى حد الإنسانية بولاية علي وآل علي، والحمد لله الذي أكمل ديننا وأتم النعمة علينا بمودة علي وآل علي، والحمد لله الذي طيب موالدنا وطهر خلقتنا بمحبة علي وآل علي، والحمد لله الذي من علينا بأعظم منة وأسبغ آلاء تطول بها وتحنن وتمنن وتفضل، أعني النعمة العظمى عليا وآل علي. والصلاة في أكمل معانيها على هادينا من الضلال ومخرجنا من حيرة الجهال، حبيب القلوب وطبيب العيوب وشفيع الذنوب، خاتم الأنبياء والمرسلين، أبي الزهراء محمد وآله الأطيبين الأطهرين. واللعنة الوبيلة على أعدائهم وشانئيهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم والمشككين في مقاماتهم المحمودة والعلية عند رب العزة تعالى شأنه وتقدس، وعلى أعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. ليلة ميلاد إمامنا الصدق الزاكي المؤتمن صلوات الله وسلامه عليه، من دون مقدمات أدخل في مقصودي وفيما أريد أن أتناوله في هذه الليلة الشريفة. أجعل حديثي في ثمرتين، الثمرة الأولى في مقدمة لمعرفة آل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والثمرة الثانية أقتطف صحيفة من صحائف محنة إمامنا الصدق الزاكي صلوات الله وسلامه عليه أشير فيها إلى جانب من مظلوميته ومما جرى عليه صلوات الله وسلامه عليه. أما حديثي في الثمرة الأولى في معرفة آل الله صلوات الله عليهم، كيف نعرفهم وما هي معرفتهم؟ وعدت إخوتي في الليالي الماضية أني سأتحدث في المجالس الآتية، وسأفي بوعدي إن شاء الله تعالى إن وفقت لذلك أن أتحدث عن معرفتهم بالنورانية كما هم علمونا وأدبونا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كلامي في هذه الثمرة بمثابة المقدمة لتلكم الأبحاث التي ستأتينا تباعا في المجالس الآتية من الليالي القادمة من ليالي هذا الشهر المبارك. كيف نعرف أهل البيت عليهم السلام؟ وكيف عرف الناس أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ إذا أردنا أن نراجع ما حضره العلماء وما سطروه في أسفارهم وفي كتبهم، نجد أن معرفة أهل البيت عليهم السلام تقع فيما يأتي: أولا المعرفة التاريخية، ثانيا المعرفة المناقبية، ثالثا المعرفة العلمية والفكرية، رابعا المعرفة النورانية كما اصطلحوا هم عليها ذلك صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. المعرفة التاريخية، ومرادي منها أننا نعرف تأريخ أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الزمان، المكان، الأحداث والملابسات التي صاحبت ورافقت وساوقت حياتهم الشريفة منذ الولادة وإلى الشهادة. نستطلع الأزمنة، نتحدث عن الأمكنة، نحيط علما بمن عاداهم، نحيط علما بمن والاهم، نطلع على خصال المخلصين لهم، ونعرف ماذا فعل الظالمون وماذا فعل المنحرفون وماذا فعل الناصبون معهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. المعرفة بهذا الحد وبهذه الدائرة هي هذه المعرفة التاريخية، وهذه المعرفة معرفة حسنة، لكنها ليست هي المطلوبة وليست هي التي تقود الإنسان إلى طريق التوفيق. المعرفة الثانية المعرفة المناقبية، أن نحيط علما بكراماتهم، بمعجزاتهم، بما صدر منهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من شيء تعجز المخلوقات ويعجز جميع بني البشر عن الإتيان به. معجزاتهم خوارق أفعالهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والتي تتفرع على ولايتهم التكوينية التي تخضع لسيطرتها وخلافتها وولايتها جميع ذرات هذا الوجود. هذا جانب من معرفتهم المناقبية، وجانب آخر هو اطلاعنا على خصالهم الحميدة وعلى حسن أخلاقهم الفاضلة وعلى آدابهم الرفيعة وكيف تعاملوا مع الصديق ومع العدو، وكيف تعاملوا مع المسكين وابن السبيل والفقير والمحتاج. كل ما يتعلق بسيرتهم وبمسلكهم العملي في التعامل مع الإنسان، بل حتى مع الحيوانات، بل حتى مع النباتات، بل حتى مع الجمادات، هناك أخلاق، هناك آداب لأهل بيت العصمة عليهم السلام في التعامل حتى مع الجمادات. وروايات أهل البيت أدل دليل على ما أقول، ولو كان المقام مقاما للتفصيل والإسهاب لا أشرت إلى بعض الشواهد، لكنك إذا أردت أن ترجع على سبيل المثال لا أرجعك إلى كتاب مفصل، إلى كتابي مناقب آل أبي طالب لشيخنا أبي جعفر ابن شهر آشوب المازندراني رحمة الله عليه. تصفح عناوين هذا الكتاب في رؤوس الصفحات، علاقة الأئمة مع الجمادات، مع الحيوانات، مع الأصدقاء، مع الأعداء، مع كل موجود من الموجودات، مع الملائكة، مع الجان، كل مخلوق من المخلوقات لأهل البيت عليهم السلام. هناك نوع من التعامل، نوع من الآداب. مرادي من المعرفة المناقبية الإحاطة بهذه الخصال، الإحاطة بهذه الأوصاف، الإحاطة بهذه الصفات التي تكشف لنا عن مناقبيتهم وعن محاسن أفعالهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه المعرفة حسنة، وربما تكون هذه المعرفة في بعض وجوهها أهم من المعرفة الأولى، وإن كانت المعرفة الأولى مهمة والمعرفة الثانية أيضا مهمة، لكن هذه المعرفة أيضا ليست هي التي تقود الإنسان إلى سواء السبيل. المعرفة الثالثة المعرفة العلمية والفكرية، ومرادي من ذلك معرفة علوم أهل البيت عليهم السلام، ما جاء منقولا عنهم في دائرة العلوم العقلية، في دائرة العلوم النقلية، في دائرة العلوم الطبيعية، في دائرة العلوم الإنسانية، في دائرة العلوم الدينية والبنيوية طرا في جميع أبواب المعارف، وما الفقه إلا باب صغير من أبواب هذه المعارف. الفقه ومعرفة الأحكام ما هو إلا باب صغير من أبواب هذه المعارف الجمة التي فاضت بها شفاه المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لذلك أهل البيت لا يسمون المطلع على الأحكام فقيها، في روايات أهل البيت يسمى بالمفتي، الفقيه حقيقة المطلع على جميع أبواب العلوم والمعارف التي وردت عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. المعرفة العلمية والفكرية مرادي منها هي هذه الأبواب التي أشرت إليها بهذا النحو الإجمالي المقتضب، وهذه المعرفة مهمة جدا، وهذه المعرفة هي التي تقودنا إلى الطريق الواضح، لكنها ليست هي التي تقود الإنسان إلى الغاية. هذه تبين لنا معالم الطريق، معرفة أحكام أهل البيت، معرفة أخلاق أهل البيت، معرفة آداب أهل البيت في جميع علومهم ورسومهم ومعارفهم، ترسم لنا معالم الطريق، تشخص لنا المواضع الشائكة، تشخص لنا المواضع الخطرة من المواضع الآمنة. إذا ما سرنا على أساسها حينئذ سنصل إلى شاطئ الأمان، حينئذ سنصل إلى محطة النجاة وفقا لتعاليمهم، وفقا لآدابهم، وفقا لمعارفهم وفكرهم الساطع المنير صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه المعرفة الثالثة من أنحاء معرفة أهل بيت العصمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. هناك معرفة رابعة، وهي المعرفة بالنورانية، أو هي المعرفة النورانية. في روايات أهل البيت ورد التعبير عنها بالمعرفة النورانية أو المعرفة بالنورانية، والمعنى واحد. المعرفة الرابعة هي هذه المعرفة التي قصد منها في الحديث الشريف من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. المعرفة الحق المرادة في هذا الحديث الشريف هي هذه المعرفة، المعرفة التي تتعامل مع القلب، المعرفة التي تتعامل مع الوجدان، المعرفة التي تستند إلى الضمير الطاهر للإنسان، إلى بصيرة الإنسان الواقعية التي تدله على مسلك الحق وتبعده عن مسلك الباطل. المعرفة بالنورانية هي التي يقول عنها سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه. هناك حديث مبسوط منقول عن سيد الأوصياء عليه السلام معروف بحديث المعرفة بالنورانية، يخاطب فيه سلمان وجندب يعني أبا ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليهما، يا سلمان ويا جندب. ماذا يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بهذا الخصوص؟ إنه لا يستكمل أحد الإيمان حتى يعرفني كلها معرفتي بالنورانية، فإذا عرفني بهذه المعرفة فقد امتحن الله قلبه للإيمان وشرح صدره للإسلام وصار عارفا مستبصرا. ومن لم يعرف المعرفة تلك فإنه شاك مرتاب. الإمام صلوات الله وسلامه عليه جعل حدا فاصلا بين الشك والريبة وبين استكمال الإيمان. الشك والريبة تطرأ على المؤمن، الحديث هنا يميز بين مستكمل الإيمان وبين الذي لم يستكمل الإيمان، الحديث هنا لم ينفي الإيمان وإنما يفصل بين من استكمل الإيمان وبين من لم يستكمل. الذي لم يستكمل هو الذي يطرأ عليه، يعرض عليه الشك والريبة. فالذي يعرفه بالمعرفة النورانية هكذا قال عنه: فقد امتحن الله قلبه للإيمان وشرح صدره للإسلام وصار عارفا مستبصرا. المراد من هذه المعرفة يأتي تفصيلها إن شاء الله بالنحو المناسب في الليالي الآتية. المراد من هذه المعرفة المعرفة التي تتحدث في هذا الجانب. في أي جانب؟ الرواية الشريفة التي ينقلها صاحب بصائر الدرجات شيخنا محمد ابن الحسن الصفار من أصحاب إمامنا العسكري رضوان الله تعالى عليه، ينقلها عن جابر ابن يزيد الجعفي رحمة الله عليه عن صادق العسرة عليه السلام قال: إن أمرنا هو السر وسر السر. إن أمرنا سر في سر وسر مستسر وسر لا يفيد إلا سر وسر مقنع بالسر. الروايات الشريفة التي تنظر إلى هذا المعنى: إن أمرنا سر في سر وسر مستسر وسر لا يفيد إلا سر وسر على سر وسر مقنع بسر. رواية ثانية أيضا بنفس هذا المعنى عن ابن أبي محبوب رضوان الله تعالى عليه عن مراجم عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، الرواية أيضا في بصائر الدرجات الشريف. ماذا يقول صادق العسرة عليه السلام؟ إن أمرنا هو الحق وحق الحق وهو الظاهر وباطن الباطن وهو السر وسر السر وسر المستسر وسر مقنع بالسر. المعرفة النورانية الناظرة إلى هذه الجهة، الناظرة إلى هذه الحيثية، لا المعرفة التاريخية ولا المعرفة المناقبية ولا المعرفة بما قالوا عليهم السلام. هذه المعارف تفيد الإنسان في تشخيص معالم الطريق، أما أنها لا توصله إلى الغاية الأكمل، لا توصله إلى أكمل الإيمان. المراد من المعرفة بالنورانية المعرفة الناظرة إلى هذا المعنى، الناظرة إلى هذه الجهات. وهذه المعرفة تحتاج إلى السعي وتحتاج إلى التوفيق منهم، وإلا السعي لوحده لا يكفي، تحتاج إلى سعي وإلى توفيق منهم. الرواية التي ينقلها أبو الصامت عن إمامنا الصادق عليه السلام: إن حديثنا صعب مستصعب. ربما البعض من الإخوان يحفظ هذا صعب مستصعب لا يحتمله إلا نبي مرسل أو ملك مقرب أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان. هذا الحديث معروف، الحديث الذي أذكره يختلف عن هذا المعنى: إن حديثنا صعب مستصعب، شريف كريم، ذكوان ذكي وعر، لا يحتمله ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا مؤمن ممتحن. قلت جعلت فداك فمن يحتمله؟ قال من شئنا. إذا شئنا لأحد أن يحتمله، لا من الأنبياء المرسلين ولا من الملائكة المقربين. الأمر راجع إليهم. المعرفة بالنورانية، نعم السعي مقدمة لتحصيلها، لكن يبقى الشرط الأساسي هو توفيقهم، هو نظرهم الشريف، هو رضاهم وألطافهم وفيضهم النازل على عبيدهم، هو هذا الذي يدفع العبد للوصول إلى هذه المنزلة وللوصول إلى هذه المرتبة. لا يحتمله لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا مؤمن ممتحن، فمن يحتمله جعلت فداك. قال من شئنا. إذا شئنا لأحد أن يحتمله فهو الذي يحتمله بمشيئة أهل البيت، كما يقول سجاد العترة الطاهرة: إذا شئنا شاء الله، إذا شاءوا فمشيئتهم مشيئة الباري سبحانه وتعالى، مشيئتهم هي مشيئة الله. أصلا هذا التفصيل إذا شئنا شاء الله لأجل تقريب المعنى، لا توجد هناك فاصلة بين مشيئتهم وبين مشيئة الله. هم مشيئة الله كما في التعابير الواضحة لكلمات أهل بيت الأصنع. هذا التفصيل على نحو المفاهيم الاعتبارية في الفلسفة. الآن الفلاسفة حينما يأتون لتبيين المطالب والمفاهيم العلمية لدراسة حقيقة هذه المطالب والتقسيمات وهذه الجعول الموجودة في العلوم العقلية بشكل عام، ألا يقولون هذا من قبيل المفاهيم الاعتبارية العقلية التي اعتبرت في عالم العقل لأجل توصيل المعلومات إلى الذهن البشري، لأن الذهن البشري لا يتقبل المعلومات إلا من هذا الطريق. هذا التفصيل بين مشيئتهم وبين مشيئة الله تفصيل لأجلنا، كي نتمكن من وعي المسألة، كي نتمكن من إدراك وفهم هذا المطلب. وإلا هم مشيئة الله ومشيئتهم مشيئة الباري سبحانه وتعالى. إذا شئنا، من شئنا الذي نشاء له ذلك، فإذا الأمر إليهم وبيدهم. الذي يريد الوصول لا بد أن يجعل عيني مسدودتين باتجاههم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونحن إذا أردنا أن نصل إلى شاطئ الأمان، إلى شاطئ التوفيق، لا بد أن نوجه القلوب والأبصار إلى ناموس هذا الوجود، إلى الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليهما. هو مدار التوفيق والمشيئة الإلهية متجلية فيه صلوات الله وسلامه عليه. إذا أراد شيئا هو الذي يريده الباري سبحانه وتعالى. الذي يبغي التوفيق ويبغي الوصول لا بد أن يطرق هذا الباب، أن يطيل العكوفة والوقوف، وأن يكثر من الطواف حول كعبته المقدسة عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل مخرجه الأسنى صلوات الله وسلامه عليه. هذه المعرفة بالنورانية هي التي ربما نتحدث عنها بنحو أكثر تفصيل في الليالي الآتية بحول الله تعالى وقوته، لكن يبقى حديثي في هذه المقدمة بعد أن أشرت إلى أن معرفة أهل بيت العصمة معرفة تاريخية، معرفة مناقبية، معرفة علمية وفكرية، ومعرفة نورانية. هذه أنحاء المعرفة، هذه عناوين المعرفة، قل مراتب المعرفة. أما بالنسبة للعبد الذي يريد أن يعرف، هذه عناوين المعرفة. ما هي أنواع معرفة العباد؟ هناك معرفة كسبية وهناك معرفة وهبية. أما المعرفة الوهبية فهي بيدهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. المعرفة الكسبية هي المعرفة التي ينالها الإنسان بالكسب، بالتحصيل، بالجد، بالسعي، بالبحث، بالمثابرة، بالعمل، بالإخلاص، بالتتابع، ببذل الجهد، وبكل ما يتمكن أن يقدمه الإنسان في هذا الطريق، ولأجل هذه الغاية، ولأجل الوصول إلى هذا المرام والهدف. وهذه فيها شرائط وتتباين مراتبها، شرائط هذه المسألة وشرائط الوصول إلى المعرفة الكسبية التي ينالها الإنسان بجده وبسعيه وبجهده وبتعبه وبنصبه، هذه تعتمد على مدى قدرة الإنسان على الفهم والإدراك. كم يملك من قدرة الوعي، من قدرة الإدراك، من قدرة التعلم؟ هذا أولا، تعتمد هذه المسألة على مدى قدرة الإنسان للفهم والإدراك والوعي، هذا أولا. وثانيا، تعتمد على مقدار الجهد الذي يبذله الإنسان للتعلم وللتعرف وللرياضة التي يروض نفسه عليها وبها، هذا ثانيا. وثالثا وهو الأصل، إخلاص نيته، مدى الإخلاص في نيته ومدى موافقة عمله لأقواله ولما يدعي. هذه العوامل الثلاثة إذا اجتمعت، حينئذ يتمكن الإنسان من تحقيق المعرفة الكسبية التحصيلية التي يكسبها بنفسه، يحصلها بنفسه معرفة بأهل البيت عليهم السلام. أما المعرفة الثانية، المعرفة الثانية هي المعرفة الوهبية، وهذه تكون بلطفهم كما مر في الرواية السابقة، فمن يحتمله يا ابن رسول الله؟ قال: من شئنا. معرفة إنما تكون بسببهم، وهذه أيضا لها شرائط. الشرط الأول هو مدى قبول الإنسان، مدى استعداد الإنسان لقبول الفيض الآتي منهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بالنتيجة هذه القاعدة الحكمية ثابتة، أن الفائد إنما يأتي بقدر القابل. مدى الاستعداد عند هذا المخلوق لقبول الفيض النازل إليه، هذا أولا. وثانيا، اصطفاؤهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اصطفاؤهم هو الشرط الثاني، لابد أن يرتضوا هذا العبد، لابد أن يصطفوا هذا العبد، حينئذ ينزل عليه الفيض. أما كيف يصطفون هذا العبد؟ هذا الكلام نأتي عليه إن شاء الله في الليالي الآتية حين الحديث عن المعرفة بالنورانية، ووفقا لما جاء في كلماتهم ورواياتهم المعصومية الشريفة المنقولة عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ويبقى الكلام، حتى هذه المعرفة الوهبية مع المعرفة الكسبية إنما هي في دائرة محدودة، هذه الدائرة تكون بحدود الإنسان، لأننا مهما بلغنا من معرفة منازلهم سواء في المعرفة الكسبية أو في المعرفة الوهبية إنما يكون على قدرنا وبحسبنا. هناك دائرتان في معرفة أهل البيت، هناك دائرة تكون للإنسان بحسبه ولا يتمكن الإنسان حتى في يوم القيامة أن يخرج من هذه الدائرة، لأننا لا نتمكن أن نضع البحر في إبريق، لا نتمكن أن نأتي بهذا البحر الذي كثر ماؤه، نأتي بهذا الماء فنضعه في كأس واحد، في قدح واحد. هناك قابلية محدودة للإنسان، وكلامي هنا عن المعرفة الكسبية والوهبية التي تتناسب مع هذه المحدودية لهذا المخلوق البشري. أما مقامات أهل بيت العصمة، مقامات أهل بيت العصمة خارج عن دائرة هذه الحدود. احضرني الرواية المنقولة عن كميل بن زياد رضوان الله تعالى عليه، الحديث المعروف في كتب العرفاء، في كتب الحكماء الإلهيين، حديث الحقيقة. كميل بن زياد من أصحاب سر سيد الأوصياء عليه السلام. كميل يسأل الأمير عليه السلام، روايات عديدة عندنا أن الأمير عليه السلام إذا أراد أن يختلي في الصحراء خارج الكوفة في أكثر الأحيان يصطحب معه كويلا رضوان الله تعالى عليه، كان من أصحاب سره من خاصته. كويل يسأل الأمير، والكلام هنا على نحو الإشارات، كويل يسأل الأمير عليه السلام من حقيقته، الحقيقة في هذا الوجود، من نهايته. كميل هذه المراتب الأولى قد تخطاها، كميل يتحدث عن المرتبة التي، عن الحقيقة التي يريد الوصول إليها، لا بهذا المعنى الساذج لكلمة الحقيقة الذي قد يتبادر إلى الأذهان. يسأل عن حقيقة بحسب ما قد بلغ إليه. من حقيقتي يا أمير المؤمنين؟ قال ما لك والحقيقة يا كميل؟ قال أولست صاحب سرك؟ قال بلى، ولكن يرشح علي ما يفصح عني، انتظر الرشحات. قال أو مثلك يخيب سائلا؟ ما الحقيقة يا أمير المؤمنين؟ قال الحقيقة كشف سبحات الجلال من غير إشارة. كلام كله رموز وإشارات. قال الحقيقة كشف سبحات الجلال من غير إشارة. قال زدني بيانا. قال أمير المؤمنين عليه السلام محو المعلوم وصحو المعلوم. قال زدني بيانا يا أمير المؤمنين. قال حك السطر وغلبة السر. قال زدني بيانا يا أمير المؤمنين. قال جذب الأحدية لصفة التوحيد. قال زدني بيانا يا أمير المؤمنين. قال نور يطلع من صبح الأزل فيلوس على هياكل التوحيد آثاره. قال زدني بيانا. قال أطفي السراج فقد طلع الصبح. أطفي عقلك، أطفي السراج فقد طلع الصبح، وقف عقلك إلى هذا الحد، أطفي عقلك، لأن العقل سراج الإنسان في طريق الجهل، في طريق المتاهات، أطفي عقلك، أطفي السراج فقد طلع الصبح، حدك إلى هذا الحد. معرفة الإنسان تبقى محدودة بحدوده. هذا كل الكلام الذي قلناه ونقوله، وستأتي الأجيال من بعدنا تقول وتقول وتقول، وما سيظهر للخلق في يوم القيامة من فضل علي وآل علي، هذا لا يعد بشيء، لأنه بحدود مخلوقيتنا، لأنه بحدود هذه القيود التي تقيدنا بها. مهما بلغ المخلوق الإنسان من مرتبة يبقى مقيد بقيود المخلوقية، ويبقى الإدراك بحدود معرفته، ويبقى الإدراك بحدود عقله. هذه الرواية المنقولة عن باقر العترة عليه السلام، والتي يتحدث فيها عن النملة، هذه لابد أن تكون دائما أمام أعيننا حينما يقول إن النملة هكذا تعتقد أن لربها سلاميتين. هاتان الشعرتان في مقدمة رأس النملة، لأن تمام ما تحتاجه في معاشها اليومي تتحسسه وتتجسسه وتتلمسه بهاتين الشعرتين في مقدمة رأسها، فترى أن كمال حياتها بهاتين الشعرتين. لذا الإمام عليه السلام باعتبار أن المخلوق يرى الكمال في خالقه يقول هذه النملة هكذا تعتقد تتوقع أن لبارئها، أن لربها سلاميتين. نحن معرفتنا بهذه الحدود، بحدنا، بهذا القصور. هناك تقصير وهناك قصور. أنا أتحدث هنا عن قصور المعرفة. الإنسان محدود وقاصر، نعم يقصر الإنسان، لكن هناك حد لا يتمكن الإنسان أن يتجاوزه. أطفي السراج فقد طلع الصبح، ليس يدري بكنه ذات كما هو. سيد باقر الهندي يخاطب سيد الأوصياء، ليس يدري بكنه ذات كما هو، يا ابن عم النبي إلا الله، ممكن واجب قديم حديث
عنك تنسى الأنداد والأشباه، حيرتنا يا أمير المؤمنين. ممكن واجب قديم حديث، عنك تنسى الأنداد والأشباه. ماذا يجد المتكلم حين يريد أن يتكلم عن أهل بيت الأصل؟ ولو دبج ما دبج من العبارات، ولو نمق ما نمق من الجمل والكلمات، ولو أراد أن ينفض تمام خزانته اللغوية، اللغة عاجزة حين يكون الحديث عن أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لكن أقول كما قال الشاعر وهو يخاطبهم: إن الوجود وإن تعدد ظاهرا وحياتكم ما فيه إلا أنتم. إن الوجود وإن تعدد ظاهرا وحياتكم ما فيه إلا أنتم، أنتم حقيقة كل موجود بدا وجميع ما في الكائنات توهم. أنتم حقيقة كل موجود بدا وجميع ما في الكائنات توهم. انت سياف الله يا حيدر وانت قرآن ويمين، من مدحك ما نغالي والنذل ينجد علينا. انت سياف الله يا حيدر وانت قرآن ويمين، من مدحك ما نغالي والنجس ينجد علينا. الله ربنا ويدربينا، الله ربنا ويدربينا، والنبي الهادي نبينا. مو على الله يا أخي، لا وحق عيني الحجة ابن الحسن وبغيرها لا أقسم. الله ربنا ويدربينا، والنبي الهادي نبينا. مو على الله يا أحنا، احنا شيعة حيدرية، احنا شيعة حيدرية. هذه الثمرة الأولى التي أردت أن أعرضها بين أيديكم. أما الثمرة الثانية، قلت أتناول صفحة من صحائف محنة إمامنا أبي محمد صلوات الله وسلامه عليه بشكل سريع وعلى شكل رؤوس أقلام، أشير إلى جانب من مظلوميته المفجعة صلوات الله وسلامه عليه. بعد شهادة سيد الأوصياء، وبعد أن بايع أهل الكوفة أهل العراق، بايعوا الإمام صلوات الله وسلامه عليه. لنرى ماذا فعل أهل العراق مع إمامنا الحسن صلوات الله وسلامه عليه. بشكل سريع أمر على الحوادث. أول ما بدأت الفتنة أن معاوية لعنة الله عليه أرسل رجلين، رجل من حمير ورجل من بني القين، حميري وقيني. الحميري بعثه إلى الكوفة والقيني بعثه إلى البصرة. مهمة الرجلين إشاعة الشائعات، إثارة الأراجيف، وإثارة الفتنة بين أصحاب إمامنا الحسن صلوات الله وسلامه عليه. وصلت الأخبار إلى أبي محمد عليه السلام، أمر بإلقاء القبض عليهما. الحميري وجدوه في بيت لحام من أهل الكوفة، والقيني وجدوه في حي بني سليم في البصرة. جاءوا بهما وضربوا أعناقهما. الأراجيف بدأت تنتشر، والإشاعات والدعايات والافتراءات والأباطيل بدأت تنتشر شيئا فشيئا. معاوية في هذه الفترة أخذ يكتب الرسائل والكتب إلى المنافقين الذين عاصروا أمير المؤمنين عليه السلام، أمثال عمرو بن حريث، الأشعث بن قيس، وأمثال هؤلاء اللعناء، شبث بن ربعي. هذه الأسماء والشخصيات التي عرفت في التاريخ بالنفاق والدجل. يرسل الرسائل إليهم، أرسل لكل شخصية من مشايخ القبائل أو كما يسمونهم من محدثي الميصر، من قراء الميصر، كما يسمون شبث ابن ربعي بأنه فقيه أهل العراق، أيضا كان معروف بالفقه ويعد من فقهاء أهل العراق. أرسل الرسائل إلى هؤلاء قطعا، وحينما يريد أن يرسل لا يرسل الرسائل إلى البقالين أو إلى الحمالين أو إلى المكارين، يرسل الرسائل إلى الشخصيات المعروفة المؤثرة في الواقع الاجتماعي آنذاك، سواء كان على المستوى الاجتماعي، المستوى العلمي، المستوى السياسي أو المستوى الاقتصادي. وإلا لا يراسل، يراسل مكاري في الشارع، يراسل بقال أو سقاء، يراسل الشخصيات المهمة. فكان قد كتب في رسائله إليهم أنه إذا ما خنتم الحسن عليه السلام وتركتموه فرقتم أصحابه، لكل واحد كتب رسالة، فإني أعطيك 200,000 درهم، وهذا المبلغ من المبالغ الطائلة في ذلك الوقت، 200,000 درهم مبالغ طائلة جدا، لأن الإنسان يتمكن أن يعيش المعاش الشهري بعدة دراهم، يعني بحدود 5 دراهم يتمكن أن يعيش عيشة على أكمل وجه في ذلك الزمان. أعطيك 200,000 درهم وأزوجك 1 بناتي، وهذه من الخطط الماكرة التي كان يستعملها معاوية مع كثيرين، وبالتالي ما زوج ولا واحد من هؤلاء الذين وعدهم بأنه يزوجه 1 بناته العاهرة، وهم يعلمون أنهن عواهر لكن طمعا في السلطة، لا يعلمون ما هي عائلة معاوية وآل معاوية. وهذا الشبث ابن ربعي لعنة الله عليه في يوم 10 من المحرم على أقل الأخبار في كتب التاريخ كان عمره 96 سنة، على أقل الأخبار يوم 10 من المحرم كان هو قائد الرجالة، كان قائد الرجالة شبث ابن ربعي في المعركة، أحد قواد المعركة، كان عمره آنذاك 96 سنة على أقل الأخبار، وإلا بعض المؤرخين ذكروا أكثر من ذلك، لكن على أقل أخبار المؤرخين هذا فقيه أهل العراق وشيخ المصر. ماذا كان يقول في يوم 10 من المحرم؟ يقول لقد قاتلنا مع علي بن أبي طالب وابنه من بعده، يعني الإمام الحسن عليه السلام، آل أبي سفيان وآل معاوية، ثم عدونا على ولده وهو خير أهل الأرض، يشير إلى الإمام الحسن. المعركة لم تبتدئ لحد الآن، ذا في صبيحة عند فجر 10 من المحرم حينما اصطفت الصفوف وتجيشت الجيوش لقتال أبي عبد الله عليه السلام. لقد قاتلنا مع علي بن أبي طالب وابنه من بعده، يعني الإمام الحسن، آل معاوية وآل أبي سفيان، ثم عدونا على ولده، رجعنا إلى ولده وهو خير أهل الأرض، نقاتله مع آل سمية الزانية، ضلال يا لك من ضلال، والله لا ولا يسددهم لرشد. معرفة واضحة بالمقدمات وبالنتائج، معرفة واضحة جدا بمقدمات الأمور وبالنتائج التي تؤول إليها، وليس في عصره فقط، حتى في العصور الآتية، والله لا يوفق أهل هذا النص لخير أبدا ولا يسددهم. معرفة دقيقة بالسنن الاجتماعية الحاكمة على المجتمعات. على أي حال، معاوية يبعث إليهم أن أعطيكم كل واحد من هؤلاء، جاءته رسالة 200,000، وزوجك 1 بناتي، وأجعلك أميرا على جيش من جيوش الشام. هؤلاء ماذا فعلوا لما وصلت الرسائل؟ في البداية كان كل واحد ما أخبر الثاني، لأنه تصور أن الرسالة جاءت لوحده. لما عرفوا الحال بدأ العمل منظم في صفوف أصحاب الإمام الحسن عليه السلام، إلى أن وصل الحال أن رمى أحدهم الإمام الحسن عليه السلام بسهم مسموم قاتل، لكن الإمام عليه السلام سهم وقع في بدن الإمام وجرحه جراحة خطيرة، لكن الإمام عليه السلام سلم من هذه المقتلة. ومرت الأيام وجاءت الأخبار أن معاوية قد جيش الجيوش وخرج باتجاه العراق، والإمام الحسن جمع الناس في الكوفة وخطب فيهم وقال لهم هذا معاوية قد جاء إلى العراق فاخرجوا إليه، كلام طويل، وما استجابوا له أبدا، بل بدأوا يتفرقون شيئا فشيئا من المجلس. فالإمام قال لهم بعد أن يأسن، قال إني سأذهب إلى النخيل أعسك، الذي يريدني يأتي خلف معاوية، يأتي ربما 100,000 أو أكثر، وهؤلاء جاءوا 4,000 للإمام الحسن عليه السلام. فالإمام ماذا يصنع؟ لا يتمكن أن يخرج بهذه القلة، اختار واحدا من أصحابه الحسن الكندي من قبيلة بني كندي، قال هؤلاء 4000 أنت سر أماني إلى الأنبار، باعتبار الأنبار منطقة حدودية بين العراق وبلاد الشام، اذهب إلى الأنبار. ومعاوية متوجه إلى جهة الأنبار، هذا الحكم يذهب إلى هناك ويعشكر في الأنبار. معاوية يكتب إليه رسالة يقول أنت إذا تركت الحسن عليه السلام وجئتني بأصحابك فأنا سأجعلك واليا على كور من كور الشام أو من كور الجزيرة، على أي بلدة أنت تريدها من كور الشام من كور الجزيرة. المنطقة التي تقع منطقة الجزيرة المنطقة التي تقع في الشمال الغربي من العراق هي التي يقال لها منطقة الجزيرة سابقا، وغير منفس عليك، يعني لا أحاسبك، ماذا تريد أن تفعل افعل، وليك بهذا الشرط وغير منفس عليك، ماذا تريد أن تفعل افعل بالناس بالأموال، لكن تعال. وأرسل له مع الكتاب 500,000 درهم، مبلغ جدا طائل. إذا ما إن وصل الكتاب وراء الدراهم، جمع أهل بيته في الليل وأصحابه وعشيرته وأقربائه وفر تحت جنح الظلام مع 200 من أصحابه وأقربائه وذهب، والجيش تفرق لما جلسوا في الصباح وقالوا بأن الأمير فر وخان، فمنهم من التحق بمعاوية وفرت الناس تفرقوا. وصلت الأخبار إلى إمامنا الحسن عليه السلام أن هذا الكندي قد خان وفعل ما فعل، فجمع 4000 وخطف في أهله. قال هذا الكندي أنا كنت أعلم بأنه سيخونني، لكن ماذا أفعل، وسأرسل هذا المرادي أيضا، أرسل شخصا من قبيلة مراد، قال هذا سيخونني وأنتم ستخونوني دائما وتبقى الخيانة صفتكم إلى آخر الخط، لكن ماذا أفعل، سأرسل المرادي. وأوقف المرادي أمام الناس، وهذا المرادي يحلف له الأيمان المغلظة بأنه لا يخون لا يخون لا يخون، والإمام يقول له ستخون إذن صاحبك الذي سبق. وفعلا أيضا يصل إلى الأنبار لأجل أن يجمع الفلول التي انتثرت والفلول التي انهزمت من جماعة الكندي الأول. لما وصل إلى الأنبار معاوية أيضا يرسل إليه كتاب ومصحوب مع الكتاب 500,000 درهم، الكتاب هكذا بصورة جديدة أنه أنت تمنى عليه أي ولاية في بلاد الشام تعال أحكم. هذا أيضا تحت جنح الظلام تحت جنح الليل جمع أصحابه وفر. وصل الخبر إلى الإمام الحسن عليه السلام، وجيش معاوية يقترب من بلاد العراق شيئا فشيئا، والشائعات داخل الكوفة لصالح معاوية، والأراجيف والدعايات من أهل العراق لصالح معاوية، الأصوات أكثرها لصالح معاوية. ماذا يفعل الإمام الحسن حينئذ؟ جمع جميع الأصحاب وجميع شيوخ العشائر وخرج إلى النخيل، بلغ العدد 40,000، فانتخب 12,000 من هؤلاء وجعل القائد عليهم عبيد الله ابن العباس ابن عبد المطلب ابن عمه، جعل عبيد الله ابن العباس وقال لهم إذا قتل فالقائد من بعده قيس ابن سعد ابن عبادة، وإذا قتل قيس ابن سعد ابن عبادة فسعد ابن قيس، وهكذا. وفعلا يتوجه عبيد الله ابن العباس بهذا العدد الهائل من الجند. أيضا ما أن يصل إلى منطقة الأنبار إلى المنطقة القريبة من بلاد الشام، معاوية يرسل إليه رسالة، مع أن معاوية هو الذي قتل أولاده في بلاد اليمن، أطفال الصغار الذي قتلهم قائد معاوية الذي ذهب إلى اليمن. فعبيد الله ابن العباس يصل إلى هذه المنطقة، تأتي الرسالة في الليل إلى عبيد الله ابن العباس أنه لك 1,000 درهم، 1,000,000 درهم، 1,000,000 درهم أعطيك الآن منها، أعجل لك ب500,000 وال500,000 الثانية إذا دخلت الكوفة، يعني تعينني على قتل الحسن عليه السلام وأدخل إلى الكوفة، فإذا دخلت الكوفة أعطيك الباقي. وما وعده بولاية، ولاية ما وافق، فقط وعده بمال، ولأجل المال لأجل الدراهم. فعلا عبيد الله بن العباس أيضا في الليل ينسحب باتجاه معاوية، يذهب إلى معاوية ويتفرق شمل جيش الإمام عليه السلام. وصلت الأخبار إلى الإمام، سعد بن قيس ابن عبادة كتب إلى الإمام رسالة أن يبنى رسول الله القضية كيت وكيت، وهذا هكذا فعل والناس تفرقوا، أنا ماذا أصنع؟ الإمام كان مختارا بهؤلاء البقية الذين معه، كان يخاف منهم أن يقتلوه، ماذا يصنع؟ ماذا يصنع بشأن قيس ابن سعد ابن عبادة، أو ماذا يصنع بشأن هؤلاء؟ ففعلا توجه بهم إلى جهة المدائن، إلى ساباط المدائن، منطقة قريبة من المدائن. في ساباط المدائن وقف الإمام الحسن عليه السلام خطيبا في القوم، ما راق لهم خطاب الإمام عليه السلام، فصاحوا لقد كفر الرجل، وما طلب منهم شيء، طلب منهم الطاعة. قال إذا أمرتكم بشيء أطيعوني، إذا أمرتكم بحار أمرتكم بسهم لابد أن تطيعوني أنتم. قالوا لقد كفر الرجل. فما إن نزل الإمام من خطبته عليه السلام هجموا على خيمة الإمام، على فسطاد الإمام، ما تركوا فيها شيء، أخذوا ثيابه، أخذوا ملابسه، حتى المصلى الذي كان جالسا عليه نحوا الإمام وأخذوا المصلى من تحته. وهؤلاء هم أهل الكوفة، أهل العراق الذين خرجوا معه من الكوفة، نحوا الإمام وأخذوا المصلى الذي تحته صلوات الله وسلامه عليه. ثم واحد منهم هجم على الإمام وأخذ العباءة الموجودة على كتف الإمام، وبقي الإمام متقلدا سيفه من دون رداء جالسا على الأرض. ونهب تمام فسطاط الإمام، تمام خيمة الإمام وكل ما فيها نهب. بعد ذلك الإمام أراد أن ينتقل من هذه المنطقة لئلا تشتد الفتنة، فوصل إلى منطقة في نهايات منطقة الصابات، مظلم صابات. في هذه المنطقة لما وصل إليها هجم عليه رجل من بني أسد اسمه الجراح بن سنان، وبيده حربة مسمومة. قال لقد أشركت يا حسن كما أشرك أبوك من قبل، وضرب الإمام غرس الحربة في فخذ الإمام صلوات الله وسلامه عليه حتى بان العظم. يعني كم هذه الطعنة قوية شديدة، باعتبار أن الفخذ كثير اللحم، طعنه بهذه الحربة المسمومة حتى بان العظم من فخذه صلوات الله وسلامه. فمن شدة الألم المؤرخون يذكرون أن الإمام اعتنق الرجل، طاح من الفرس إلى الأرض. أصحاب الإمام هجموا على الرجل قتلوه، الإمام ما يتمكن من النهوض إلى أن استلوا الحربة المسمومة، فجاءوا له بسرير وحملوه على السرير إلى المدائن، والدماء تسيل من فخذ الإمام عليه السلام، ما يتمكن من الحركة. وصل إلى المدائن، جاءوا له بطبيب. في هذه الأثناء أصحابه خططوا أن يكتفوا الإمام ويسلموا لمعاوية، فهذه الأثناء والإمام على سرير الجراحة وعلى سرير قد يتوقع أنه يتوفى عليه السلام، في هذه اللحظة أصحابه يفكرون أنه نقيده ونسلمه إلى معاوية هو وأهل بيته حتى يكون لهم شأن ومنزلة عند معاوية لعنة الله عليه. بعد أيام الإمام شفى من الجراحة وخرج من المدائن باتجاه معاوية، لكن هو يائس من أصحابه، ماذا يصنع؟ إذا لم يحارب معاوية، قالوا أنت ما حاربت معاوية. هذه خصلة أهل العراق في صفين أمير المؤمنين عليه السلام، قال لهم قاتلوا، قالوا رفعت المصاحف، لابد أن نوقف القتال. أوقف القتال، قالوا كفر، لما لم تقاتل معاوية؟ وهم أنفسهم الذين شهروا السيوف على رأس علي عليه السلام حين رفعت المصاحف. لما رفعت المصاحف مالك الأشتر كان يصرخ في أوساطه، القرآن الناطق هذا، هذه المصاحف لا قيمة لها، هذه رفعوها للخدعة. لكن قالوا لا، هذا كتاب الله، والسيوف صورت على رأس أمير المؤمنين عليه السلام، لا بد أن تنزل على حكم كتاب الله. نزل علي على حكم كتاب الله. نتيجة ما هي؟ قالوا كفر علي، لما لم يقاتل معاوية؟ معاوية طاغية وضال. إمامنا الحسن في نفس المعزق، إن لم يخرج بهم إلى القتال قالوا جبنت عن القتال، خرج بهم إلى القتال يريدون أن يسلموه، يكتفوه بالحبال، يقدموه إلى معاوية طعمة لأجل أن تكون لهم منزلة وحظوة عند ابن هند لعنة الله عليه. صار الإمام الحسن عليه السلام مسافر، في هذه المسافة كبار أصحابه، شيوخ العشائر، الوجهاء، القادة في الجيش، كلهم اتفقوا فيما بينهم وكتبوا رسائل إلى معاوية. إذا أردت أن نسلمك الحسن نكتفه ونأتي به إليك، نحن نفعل، وإذا أردت أن نقتله هنا نحن أيضا نقتله لك، فأنت مرنا بأمرك يا معاوية. معاوية ماذا صنع؟ معاوية ما يريد أن يتورط بقضية ظاهرية، أن يقتل الإمام الحسن بشكل ظاهري، معاوية يريد الحفاظ على دنياه، فما يريد أن يثير المشاكل بشكل واضح. وبعد ذلك قتل الإمام، لكن يريد أن يقتل الإمام غيلة في الخطاء لا بالشكل العلني. معاوية ماذا فعل؟ جمع كتب الأصحاب والقادة والرؤساء في جيش الإمام وأرسلها إلى الإمام الحسن، قال هذه كتب أصحاب، صحب معها رسالة وأنت ابن عمي وأنا ابن عمك ولا أريد أن يسفك دمك وهذه كتب أصحابك وأصحابك يريدون أن يقتلوك. حينئذ ماذا يصنع الإمام عليه السلام؟ حتى مع ورود هذه الكتب، حتى مع ورود هذه الرسائل والإمام اطلع عليها وقرأها وعرف الأصحاب الذين كتبوا هذه الرسائل منهم، مع ذلك جمع أصحابه وخطب فيهم وأراد أن يثير الحماس والغيرة فيهم، لكن ما من جواب، وإلى الأخير ما من جواب. حينئذ اضطر الإمام الحسن عليه السلام إلى أن يكاتب معاوية وإلى أن يبايع معاوية وإلى أن يولي معاوية عليه، اضطر اضطرارا بعد كل هذه الظروف. بعد هذا يدخل عليه من يدخل من خيرة أصحابه الآن الذين تحدثت عنهم، هؤلاء لا يعدون في المخلصين لأهل البيت. أما بعد ذلك إمامنا الحسن ظلم من المخلصين ومن غير المخلصين. بعد ذلك يدخل عليه أتدري من؟ جابر بن عبد الله الأنصاري، السلام عليك يا مذل الشيعة. حجر بن عدي الكندي، السلام عليك يا مذل المؤمنين. وأمثال هؤلاء الذين كانوا يدخلون عليه وأنبون الإمام ويقرعون الإمام ليس من عامة الناس، أمثال حجر وأمثال جابر بن عبد الله الأنصاري الذي عاش مع رسول الله جابر ويعرف ما هي منزلة الإمام الحسن عليه السلام. يدخل على الإمام السلام عليك يا مذل الشيعة، وذاك الآخر يدخل عليه السلام عليك يا مذل المؤمنين، ولطالما أسمعوه كلمات التأنيب والتقريع. وهكذا بقي إمامنا الحسن صلوات الله وسلامه عليه. ومعاوية يدخل إلى العراق وفي النخيلة وأهل الكوفة يجتمعون، ويقف معاوية وهذه الكلمة مشهورة كلكم قد سمعها، بل ربما الكثير منكم يحفظها، حينما وقف على المنبر بعد الاتفاق وبعد المصالحة وبمحضر الإمام الحسن عليه السلام، حينما قال يا أهل الكوفة ما قاتلتكم على أن تصوموا أو تصلوا أو تحجوا، قاتلتكم لكي أتأمر عليكم، وإني قد منيت الحسن بشروط اشترطها على نفسي واشترطتها على نفسي له، ها هي تحت قدمي، فإني لا أفي بشرط منها. والإمام الحسن جالس في نفس يوم المكاتبة، والإمام ينظر في وجوه الناس، هل من ثائر هل من غيور؟ أصلا ولا من أحد يتكلم إلا سيد الشهداء وقف تكلم، مع ذلك الإمام الحسن منعه، إلا سيد الشهداء فقط سيد الشهداء نصر الإمام الحسن في هذه اللحظة الحاسمة. والإمام الحسن قام أمسكه بيده وأجلسه، قال اجلس يا أبا عبد الله. وبقي الإمام الحسن عليه السلام يتجرع الغصص تلو الغصص إلى أن قضى، وشهادته معروفة، وأنا ما أريد أن أشير إلى شهادته وإلى الذي جرى عليه. شهادة الإمام الحسن وتشيع الإمام الحسن عليه السلام يختلف عن تشيع كل الأئمة، له خصوصية خاصة أنا ما أريد أن أشير إليها، لكن هذه الليلة فقط هذه الأبيات أختم بها حديثي وأسألكم الدعاء. هذه ليلة النصف من شهر رمضان، ليلة ميلاد الإمام الصدق الزاكي، وهذه الليلة يا شيعة الحسين عليه السلام، هذه الليلة مسلم ابن عقيل يحزم آلة الرحال والسفر إلى العراق. في مثل يوم غد عند الفجر يتوجه مسلم ابن عقيل باتجاه العراق باتجاه الكوفة، وكأن هذه الليلة ليلة ميلاد الحسن هي ليلة ميلاد ثورة الحسين عليه السلام. في نفس الليلة التي ولد فيها أبو محمد صلوات الله وسلامه عليه يصدر الأمر الحسيني إلى مسلم بن عقيل صلوات الله عليه أن يسافر إلى العراق. في هذه الليلة يتهيأ للسفر مسلم بن عقيل، يودع الحسين عليه السلام، وعند الفجر يتوجه إلى العراق. وماذا لقي مسلم في العراق؟ مسلم باب الحوائج، وهذه الليلة ليلة كريم أهل البيت عليهم السلام، ومسلم عزيز عند أهل البيت. مسلم بكى عليه رسول الله صلى الله عليه وآله قبل أن يولد مسلم، خاتم الأنبياء بكى على مسلم ابن عقيل، ومسلم ابن عقيل باب الحوائج. وهذه الليلة ليلة النصف من شهر رمضان، ونحن نقدمه وسيلة بين يدي إمامنا الحسن، ونتوسل إلى إمامنا الحسن أن ينظر إلينا بنظر لطفه وكرامته بحق كرامة مسلم بن عقيل، وأن يكون شفيعنا في هذه الليلة عند إمام زماننا عند الحجة بن الحسن. أنا ما أريد أن أشير إلى مصيبة مسلم بن عقيل، أتركها إلى وقتها، لكن فقط هذه الأبيات المعروفة التي تشير إلى جانب من مصيبة ابن عقيل صلوات الله وسلامه عليه. أي ابن عقيل فدتك النفوس لعظم رزيتك الفادحة، أي ابن عقيل فدتك النفوس لعظم رزيتك الفادحة، لنبكي لها بمذاب القلوب فما قدر أدمعنا المالحة، بكتك دما يا ابن عم الحسين مدامع شيعتك السافحة، بكتك دما يا ابن عم الحسين مدامع شيعتك السافحة، ولا برحت هاطلات العيون تحييك غادية رائحة. لأي شيء سيدي يا أبا إبراهيم؟ لأنك لم تروى من شربة فما يا شبيها غدا الطائحة، لأنك لم تروى من شربة فما يا شبيها غدا الطائحة، سيدي رموت من القصر إذعو تقوك فهل سلمت فيك من جارحة، لعنة الله عليهم رموك من القصر إذ أوثقوك فهل سلمت فيك من جارحة، وسحبا تجرب أسواقهم ألست أميرهم البارحة، وسحبا تجرب أسواقهم ألست أميرهم البارحة.
آخر ما أختم به حديثي الدعاء الشريف الذي يحبه إمام زماننا عليه السلام: اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة